الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله وتملك المرأة صداقها بالعقد، بهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله: لا يستقر ملكها له إلا بالدخول أو موت الزوج. من الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: إن أعطيتها إزارك، يعني صداقا، جلست ولا إزار لك. فدل على أن الصداق كله للمرأة ولا يبقى للرجل منه شيء، فبالعقد تملك المرأة الصداق. قال: ولها نماء المعين قبل القبض. إذا كان الصداق عبد أو بعير أو نحو ذلك، فإذا حصل نماء في ذلك، الشاة ولدت أو نحو ذلك، ولها نماء المعين قبل القبض. إذا عين الصداق وجرى العقد، فما حصل من نماء وزيادة يكون لها. وضده بضده، وإن تلف يعني هلك ذلك الصداق، فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه، أي في المهر المعين، كعبد معين أعطاها عبد في الصداق، أو دار أعطاها دار صداق، أو دابة، فلها المهر المعين بمجرد بالعقد. وإن تلف أي هلك الصداق، ومن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه وعليها زكاته. إذا حال الحول عليها أن تؤدي الزكاة، وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وإن طلق قبل الدخول، جرى العقد ولكن طلق قبل أن يدخل أو قبل أن يختلي بها، له نصف الصداق ولها النصف حكما دون نمائه المنفصل، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل. ومعنى قوله حكما أي يدخل في ملكه ولا يفتقر إلى اختياره وإرادته. وذكر القاضي رحمه الله احتمالا أنه لا يدخل في ملكه حتى يختار كالشفيع. وفائدة الخلاف على المذهب يكون النماء بينهما، إذا زاد يكون النماء بينهما نصف للمرأة ونصف للزوج. هذه العبارة فيها نوع غموض على المبتدئ، وتوضيح ذلك أن الزيادة لا تخلو من حالين، إذا زاد ذلك الصداق إما أن تكون منفصلة كالولد والثمرة والكسب. المهر كانت مثلا شات وولدت، أو الثمرة أثمرت، أو الكسب العبد اشتغل واكتسب ونحو ذلك، فهي لها نماء ذلك للمرأة لأنها نماء ملكها. وإما أن تكون متصلة، الزيادة متصلة كسمن الدابة، كانت دابة هزيلة وسمنت، والعبد كان هزيل وسمن، وتعلمه صنعة، العبد كان لا يعرف شيء وتعلم صناعة، وكطلع نخل وثمر شجر قبل أخذه بالخيرة إليها، إن شاءت دفعت إليه نصف قيمة الصداق يوم العقد، لأن الزيادة لها لا يلزمها بذلها ولا يمكنها دفع الأصل بدونها، وصرنا إلى نصف القيمة، تدفع نصف القيمة، وإن شاءت دفعت إليه نصفه زائدا إن كانت رشيدة، أي ذات عقل ودين، وكان مما تمكن قسمته، وإلا دفعت له قيمة نصفه يوم الفرق على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه، ويلزمه قبوله لأنها دفعت إليه حقه وزيادة. فائدة يحتاج إليها كثيرا. قال الشريف رحمه الله في رؤوس المسائل، اسم كتاب: إذا طلقها قبل الدخول وقد اشترت بالصداق جهازا لزمها رد نصف الصداق دون الجهاز، إذا عقد بها ودفع لها الصداق واشترت به ثياب أو متاع ثم طلقها، فيلزمه لزمها رد نصف الصداق، ترد نصف الصداق دون الجهاد، دون الأثاث الذي اشترته. وبه قال أكثرهم. وقال مالك رحمه الله: يجب له نصف الجهاد، وبمثل ما قاله الشريف. قال ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله: تنبيه، يتقرر الصداق كاملا بأشياء، منها موت أحد الزوجين، إذا مات الزوج فالصداق كاملا للزوجة، وإذا ماتت الزوجة فالزوج له الميراث. موت أحد الزوجين لقضائه عليه السلام في بروع بنت واشق امرأة، وسيأتي حديثها، ويأتي حديثها إن شاء الله قريبا. الثاني: ومنها وطء الزوج لزوجته ولو بلا خلوة، إذا جامع الرجل زوجته وجب لها الصداق كاملا. الثالث: طلاقه لها في مرض موته المخوف قبل دخوله بها، إذا كان الزوج أصابه مرض خطير مخوف قبل الدخول ومات فلها الصداق كاملا. الرابع: الخلوة بشرط أن يكون من يطأ مثله، إذا اختلى الزوج بالزوجة ولو لم يجامع فالخلوة يثبت بها الصداق كاملا، إذا كان الزوج ممن يطأ. الخامس لمسها أو تقبيلها ولو بلا خلوة فيهما، إذا مس زوجته أو قبلها تم لها الصداق. وقال الشافعي رحمه الله لا يستقر المهر إلا بالوطئ، وقال مالك رحمه الله يستقر بالخلوة إذا طالت، وقال أبو حنيفة رحمه الله كقول أحمد رحمه الله. ويتنصف المهر بأشياء، فكل فرقة جاءت من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته ونحو ذلك يتنصف بها المهر إذا كان ذلك قبل الدخول، وكل فرقة جاءت من قبلها أي من جهتها كإسلامها وردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها، وفسخها لعيبه أو عساره ما عنده ما ينفق، وفسخه لعيبها يسقط به مهرها ومتعتها. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ويتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية حرب. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله أي يعتبر قول الزوج، وفي قبضه قولها. هذا المذهب خلافا للأئمة الثلاثة رحمهم الله. وعنه رواية أخرى القول قول من يدعي مهر المثل، قول من يدعي مهر المثل منهما. قال في الإنصاف جزم به الخراقي رحمه الله وصاحب العمدة اسم كتاب، والوجيز اسم كتاب، ومنتخب الأزجي كتاب، وناظم المفردات اسم كتاب، ونصره القاضي رحمه الله وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي وغيرهم رحمهم الله. قال الزركشي رحمه الله اختاره عامة الأصحاب. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله القول قول الزوجة مطلقا، يعني في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به يعتبر قول الزوجة. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله القول قول الزوجة مطلقا، وقال مالك رحمه الله إن كان ببلد العرف، إن كان ببلد العرف فيه جاز، يعني بحسب عرف أهل البلد هل هو قولها أو قول الزوج. وقال مالك إن كان ببلد العرف فيه ببلد العرف فيه جار بدفع المعجل قبل الدخول كما كان بالمدينة، فالقول بعد الدخول قول الزوج وقبل الدخول قولها. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله إذا اختلف الزوج والزوجة في قبض المهر فالقول قول من يوافق العادة، أن حسب العادة هل قبض المهر عند العقد أو بعد الدخول. فصل يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر، هذا تفويض المهر أن يزوجها بلا مهر، بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي على ما يشاء فلان وهو أجنبي، ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره، إذا زوجها بدون صداق فيكون لها مهر المثل أو يفرضه الحاكم بقدره مهر المثل. قال في هذا الفصل أحكام المفوضة، وهي بكسر الواو المفوضة وفتحها المفوضة، فالكسر على إضافة الفعل للمرأة المفوضة، والفتح على إضافة لوليها ولي المرأة، والتفويض لغة الإهمال، كأن المهر أهمل حيث لم يسمى. قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والتفويض نوعان: تفويض بضع، وإليه الإشارة بقوله يصح تفويض البضع، يعني أن يزوجها الولي بدون صداق فيجب مهر المثل. وله من الأدلة قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فدل على أن الزواج صح وإن لم يذكر المهر، ولكن لها مهر المثل، لا بد من المهر. لم يذكر صح النكاح، لكن يجب لها مهر المثل. ولما رواه علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ثم مات ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أرى لها مثل مهر نسائها، لها مهر المثل ولها الميراث، ثبتت الزوجية بالعقد لها الميراث وعليها العدة 24 وعشرة. تزوج رجل ثم مات ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها، وابن مسعود رضي الله عنه قال: لها مهر، لها مثل مهر نسائها، لها المهر لأن عقد الزوجية ثبت، ولها الميراث لأنها زوجة وعليها العدة 24 وعشرة. فشهد معقل ابن يسار وشهد معقل ابن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق، امرأة اسمها بروع، جرى لها مثل هذا، مات زوجها ولم يفرض لها صداق ولم يكن دخل بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لها مهر مثل نسائها ولها الميراث وعليها العدة. رواه الخمسة وصححه الترمذي رحمهم الله. ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه لأنه وفق للصواب في الفتوى، ففرح بذلك ابن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا لأنه وافق الحق في الفتوى رضي الله عنه. النوع الثاني تفويض مهر، والإشارة له بقوله وتفويض مهر، قوله ومن مات منهما إلى قوله ولها مهر نسائها، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم. ومهر نسائها هو مهر المثل، وهو معتبر بمن يساويها، المرأة التي تساويها كم مهرها فتعطى مثل مهرها، وهو معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها، القربى في القربى، على الصحيح من المذهب أن ينظر مهر مثلها من النساء من قريباتها ويفرض لها مثله. وعن أحمد رحمه الله ومعتبر بمن يساويها من نساء عصباتها دون غيرهن، يعني عصبت تلك المرأة كم مهرهن فتعطى مثل مهرهن، وهو اختيار الموفق والشارح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وعند مالك رحمه الله هو معتبر بأحوال المرأة في جمالها وشرفها ومالها دون نسائها، يعني ينظر هذه المرأة النساء اللاتي يساوينها في الجمال والشرف فلها مهر مثل نسائها. قال: ومن مات منهما قبل الإصابة، يعني قبل الدخول والفرض، ورثه الآخر، يعني ثبتت الزوجية بالعقد ولها مهر نسائها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. إذا عقد رجل عقد النكاح ثم طلق قبل الدخول فلها المتعة، عليه أن يمتعها بشيء. قال: أي وجوبا لها المتعة، وجوبا لأنه عقد بها ولم يدخل وطلقها فيمتعها متعة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الغني يمتعها بحسب حاله، والفقير يمتعها بحسب حاله، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، لأنه لم يفرض لها الصداق ولم يدخل وجرى العقد فيطلقها فيمتعها. وقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. وهذا قول عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما والجماهير من العلماء رحمهم الله. فقال مالك: لا تجب بل تستحب، بل تستحب يعني المتعة. فالقول الأول أنه يجب لأنه لم يفرض لها ولم يدخل بها وطلقها، فيجب أن يمتعها. تنبيهان: الأول، لا فرق بين مفوضة المهر ومفوضة البضع في وجوب المتعة. الثاني، وأما من سمي لها مهر، من سمي لها مهر فاسد، سمي لها مهر خمر، الخمر حرام، وأما من سمي لها مهر فاسد ثم طلقت قبل الدخول فاعتمد شارح الزاد رحمه الله أنها كالمفوضة، يعني لها مهر المثل، وهذا ما قطع به في التنقيح من كتاب وتبعه في المنتهى أن لها مهر المثل كالمفوضة، والذي في الإقناع لها نصف مهر المثل. قال في الإنصاف: وعنه يجب عليه نصف مهر المثل، وهو المذهب. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وتجب المتعة لكل مطلقة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، نقلها حنبل وهو ظاهر دلالة القرآن، يعني كل مطلقة عليه أن يمتعها. ولكن القول الأول أنها هي التي لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، فهذه يجب أن يعطيها مهر لأنه لم يفرض الصداق ولم يدخل وطلق وعليه أن يمتعها بالمعروف، وإن طلقها بعده فلا متعة، وإذا افترق في الفاسد مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما بعد الدخول أو الخلوة يجب المسمى الذي سمي عند العقد. قوله وبعد أحدهما هي الخلوة أو الدخول يجب المسمى، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولها الذي أعطاها بما أصاب منها أي بالدخول، رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الجلال رحمهم الله، قال ذلك صاحب الكشاف، وقال في المقنع وعنه يجب مهر المثل وهي أصح، انتهى. وقال في الإنصاف وهو ظاهر كلام الخراقي رحمه الله واختاره الشيخ وجزم به في الوجيز، انتهى. قلت والعمل بهذه الرواية أولى لصحة دليلها، وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، ورواه أيضا أبو عوانة وأبو داود الطيالسي رحمهم الله. قال وإذا افترق في الفاسد مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما بعد الدخول أو الخلوة يجب المسمى المهر الذي سمي، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. جاء رجل إلى بيته والبيت مظلم وفيه امرأة غير الزوجة فوطئها يحسب أنها زوجة، فهذه المرأة التي وطئت بشبهة لها المهر، لها مهر المثل لأنه وطئها، أو زنا والعياذ بالله وهي كارهة، فيجب مهر المثل لها، ولا يجب معه أرش بكارة إن كانت تلك المرأة التي جاء معها بشبهة بكرا وزالت بكارتها لا يجب دفع أرش البكارة، بل يجب مهر المثل. قال كمن وطئ امرأة يظنها زوجته أو مملوكته، قال في المغني بغير خلاف نعلمه. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وينبغي أنه إن أمكن أن يكون في وطء شبهة مسمى فيكون هو الواجب، تنبيه على المذهب يتكرر المهر بتكرر وطء شبهة كما لو وطئها ظانا أنها زوجته زينب، ثم وطئها ظانا أنها زوجته فاطمة، واختار الشيخ أنه لا يجب إلا مهر واحد. قوله أو زنا كرها، زنا بامرأة وهي كارهة فيلزمه مهر المثل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام فلها المهر بما استحل من فرجها، وعنه رواية أخرى لا مهر لها، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله لعموم نهيه عليه السلام عن مهر البغي، الزانية ليس لها شيء لأنها ارتكبت جرما، ولأنه مال في مقابلة محرم فيكون سحتا أي حراما. وعنه يجب للبكر خاصة اختارها أبو بكر، إذا كانت بكر وزنى بها والعياذ بالله يجب أن يعطيها مهر المثل، لأنه أزال بكارتها. تنبيه: يستثنى من قوله كرها الإمة الأمة أي المملوكة، إذا وطئت مطاوعة فإن مهرها لا يسقط بل هو لسيدها. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال أي الذي في الوقت، يجوز للمرأة أن تمنع نفسها عن الرجل حتى يعطيها الصداق. حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماعا، وقال في الإنصاف: وهذا بلا نزاع بين الأصحاب. فإن كان مؤجلا أي الصداق مؤجل بوقت معين شهر أو شهرين أو كذا، فإن كان مؤجلا أو حل أي جاء الوقت المؤجل قبل التسليم الصداق، أو سلمت نفسها المرأة سلمت نفسها للزوج وهو لم يسلمها الصداق، عقد عليها ولكن لم يسلمها الصداق، أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. إذا سلمت نفسها ليس لها أن تمنع بعد ذلك، والمهر باقي. قال: سواء كان الامتناع بعد الدخول أو الخلوة، وهذا أحد وجهين وهو المذهب، والوجه الثاني لها ذلك أي المنع، اختاره ابن حامد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهذا إن شاء الله أولى، لأنها إنما رضيت بتسليم نفسها على أنه سيقبضها صداقها، فلها فلما لم يفعل كان لها الامتناع. وعند مالك والشافعي رحمهم الله ليس لها الامتناع بعد الدخول ولها الامتناع بعد الخلوة. فإن أعسر بالمهر الحال، إن كان الزوج معسر فقير ما عنده ما يدفع الصداق، فلها الفصل، فلها أن تطلب الفصل لأنه معسر ليس عنده ما يدفع الصداق، فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. قوله ولو بعد الدخول، قال في الإنصاف: والوجه الثاني ليس لها الفسخ بعد الدخول. قال في التصحيح في كتاب النفقات المشهور في المذهب: لا فسخ لها، واختاره المصنف وابن حامد رحمهم الله. والمراد بالتصحيح هو التصحيح الفروع، تصحيح الفروع اسم كتاب للشيخ المرداوي رحمه الله. باب وليمة العرس: تسن بشاة فأقل. الوليمة سنة، وتجزئ شاة أو أقل من ذلك، والناس اليوم أسرفوا، الوليمة فيها إسراف، يجب ترك الإسراف، أو لم بما تيسر لا تسرف. فإذا الأطعمة التي يدعى إليها الناس عشرة، الأطعمة التي يدعى إليها الناس عشرة، الأول الوليمة وهو طعام العرس الزواج، الثاني الحذاق وهو الطعام عند حذاق الصبي أي معرفته وتمييزه وإتقانه، إذا صار الطفل يميز يفهم فيذبحون ذبيحة شكرا لله عز وجل يسمى حذاق، الثالث العذيرة والإعذار لطعام الختان، عندما يختن يجمع الناس يعمل وليمة شكرا لله. الخرسة والخرس لطعام الولادة، إذا ولدت المرأة يعملون طعام شكرا لله عز وجل. الخامس الوكيرة لدعوة البناء أي المسكن المتجدد، إذا رزقه الله مسكن جديد يذبح شكرا لله. السادس النقيعة لقدوم الغائب، إذا قدم الغائب يذبح له شكرا لله على السلامة. العقيقة عن المولود المتجدد ويقال لها باللغة العامية تميمة. العقيقة إذا رزقك الله ولدا ذكرا عقيقته يوم السابع ذبيحتين متساويتين، وإن كانت أنثى ذبيحة يوم السابع شكرا لله عز وجل. المأدبة وهو كل دعوة لسبب كانت أو غيره. التاسع الوظيمة وهو طعام المأتم أي الوفاة. العاشر التحفة وهو طعام القادم، وزاد بعضهم حادي عشر الشندوخية وهو طعام الإملاك على الزوجة عن العقد عقد النكاح. هذه أطعمة يجمع لها الناس، وقد نظمها بعضهم فقال وليمة عرس ثم خرس ولادة وعق لسبع والختان لإعذار، ومأدبة أطلنا نقيعة نقيعة غائب، وظيمة موت والوكيرة للدار، وزيدت لإملاك المزدوج شندخ ومشداخ المأكول في ختمة. تسن بشات الوليمة، وليمة الزواج تسن بشات، وإذا لم يتيسر ساد وإذا لم يتيسر شاد فقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تمر وسمن وجبن المتيسر، فالإسراف ممنوع. تسن بشات فأقل، هذا مما أجمع عليه. في حديث أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب رضي الله عنها أولم بشات، متفق عليه ولفظه للبخاري رحمه الله. وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها، يجب على المسلم أن يجيب دعوة المليوة إلا إذا كان هناك منكر، إلا إذا كان هناك منكر لا يقدر أن يزيله مثل الأغاني والصور والمعاصي، إذا كان هناك منكر لا يجيب إلا إذا قدر على إزالته، وإن لم يكن منكر فيجب إجابة الدعوة. وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره، يعني لا يكون فيه معصية، يحرم هجره إليها إن عينه، إن عين للرجل أن يحضر الوليمة، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشات، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، ورواه الخمسة أيضا رحمهم الله. قوله وتجب في أول مرة، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم إذا دعا أحدكم إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، يعني يمنعها الفقراء ويدعى إليها من يأباها، يعني الأغنياء. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، متفق عليه. واللفظ لمسلم، ورواه أيضا مالك وأبو داود. إلا إذا كان هناك منكر فلا يجيب، إلا إذا استطاع أن يزيل المنكر. تنبيه: يشترط لإجابة الدعوة شروط ستة. الأول: أن يكون ذلك في اليوم الأول، في اليوم الأول من الزواج. الثاني: أن يكون الداعي مسلما، أن يكون صاحب الدعوة مسلم. الثالث: أن لا يحرم هجره، مسلم ليس فيه معصية لا يهجر. الرابع: أن يعينه بالدعوة، أن يقول فلان احضر، عين الرجل. الخامس: أن لا يكون ثم منكر ولا يقدر على إزالته، لا يكون في المكان منكر ولا يقدر على أن يزيله، كالأغاني والصور وغيرها. السادس: أن يكون مكسبه طيبا، أن يكون مال الزوج حلال ليس من ربا أو رشوة. والإجابة إلى وليمة العرس مستحبة على الأصح عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وقال الشيخ في الدخول، وقال في الإنصاف: قلت الأولى أن يقال وقت الاستحباب، استحباب الوليمة موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا، وكمال السرور بعد الدخول، ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير. قوله: ولم يكن ثم منكر، أي لا يكون في محل الوليمة منكر، لحديث علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت التصاوير فرجع. النبي صلى الله عليه وسلم رجع. رواه ابن ماجه رحمه الله. قال الشوكاني رحمه الله: رجاله رجال الصحيح، فإذا وجدت منكر لا تقدر تزيله ارجع. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. إذا كانت المائدة فيها خمر لا يجوز الإجابة لذلك. الخمر أم الخبائث، لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وأكل ثمنها، عشرة. الخمر أم الخبائث، والمخدرات أقبح وأشنع. وقال البخاري رحمه الله: ورأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع لما دعاه بعض أصحابه، لأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة، فعلينا أن نطهر بيوتنا من الصور والمنكرات. وقال في الإقناع: وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر والعود والطبل ونحوه أو آنية ذهب أو فضة، لأن الأكل والشرب في الأواني الذهبية والفضية محرم على الكل، أو آنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة كالحرير لا يجوز الجلوس عليه، وأمكنه إزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار، وإن لم يقدر لم يحضر. تنبيه: ظاهر الأحاديث أن وليمة العرس سنة في حق الزوج دون ولي المرأة، فينبني على ذلك إجابة الدعوة وعدمها. وليمة العرس على الزوج ليس على ولي المرأة. فإن دعي الجفل، قوله الجفل هو في لغة العرب الدعوة العامة من غير تخصيص، وهو بفتح الكل جفل. قال طرفة بن عبد: نحن في المشتات ندعو الجفل، لا ترى الآدب فينا ينتقر. قلت: ويدل على عدم الكراهة حديث أنس رضي الله عنه لما قال له عليه السلام: اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت، فدعوت من سمى ومن لقيت. متفق عليه، إلا أن يقال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو بعيد، لأن من جاء إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم العام ليس كمن جاء لدعوة غيره. قوله أو في اليوم الثالث، في حديث زهير بن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، واليوم الثاني معروف، والثالث سمعة ورياء، يعني تفاخر، فلا تحضر في ذلك لأنه تفاخر ورياء. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله، ورواه الترمذي رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وابن ماجه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأحاديث الباب لا تخلو من مقال، يعني فيها ضعف، ولكن لكثرة طرقها وتعدد رواتها تصلح للاحتجاج. قال: أو دعاه ذمي، رجل كتابي يهودي أو نصراني دفع الجزية من أهل الذمة، فإذا دعاك كرهت الإجابة لأنه كافر. أو دعاه ذمي كرهت الإجابة لأنه كافر. ومن صومه واجب دعي، إذا كان عليه صوم نذر أو قضاء صوم واجب وهو صائم دعي فيجيب وينصرف، يحضر وينصرف لأنه صائم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم رحمه الله. ومعنى فليصلي أي فليدعو، ورواه أيضا أبو داود والترمذي رحمهم الله. والمتنفل يفطر إن جبر، إذا كان صوم نافلة ليس بواجب وحضر، فإذا شدد عليه الداعي يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوة ومعه جماعة، فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال: إني صائم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، حل ثم صم يوما مكانه، أن افطر صم يوما مكانه إن شئت. رواه البيهقي وأبو داود الطيالسي وصححه ابن السكن رحمهم الله. إذا كان الصوم تطوع ليس واجب فينبغي أن يفطر، ولا يجب الأكل، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. رواه مسلم رحمه الله. فإباحته متوقفة على صريح إذن أو قرينة، يعني إذا أذن له الداعي أن لا يحضر فلا بأس، لما روي عنه عليه السلام أنه قال: ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا فخرج مغيرا. رواه أبو داود رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناده أبان ابن طارق متكلم فيه، يعني فيه ضعف. وإباحته أي إباحة الحضور للطعام متوقفة على صريح إذن، أن يأذن له صاحب الطعام أو قرينة، يعني عرف أن صاحب الطعام لا يمنع. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره، وإلا أبى، يعني أبى أن يحضر. وإن حضر ثم علم به أزاله، وإن دام المنكر لعجزه عنه انصرف، يعني خرج. وقد مدح الله تعالى هذه الأمة ونوه بذكرها قائلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومقت أبغض طوائف من بني إسرائيل ولعنهم على ترك إنكار المنكر بقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بقدر استطاعته. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فمخالطة أهل المنكر منكر، وإن علم به ولم يره، علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير. ويكره النثار والتقاطه. قال: وبهذا القول قال مالك والشافعي رحمهم الله، وعن أحمد رحمه الله لا يكره، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. دليل الكراهة حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبة. النهب أخذ الأموال بغير حق. رواه أحمد والبخاري. والنثار هو إذا رمى شيئا من المال ولم يعطيه لأحد، إنما رماه وأذن لمن يأخذه. وأخرج الترمذي رحمه الله وصححه عن أنس رحمه الله: من انتهب فليس منا. وورد ما يدل على جوازها من حديث ولكنه لم يثبت.